وعلى آله وربه ومن والاه وبعد. باب الحفظ وجواز التفصيل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحرفين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحرفين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحرفين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحرفين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. باب طواف الإفاضة والوداع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النهر فهار صبيا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها ناقت. فقال: أنابشتنا به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النهر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى أنقى. أفاضت يوم النهر؟ قيل: نعم. قال: فانظري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عبدهم في البيت، إلا أنه غفل عن المرأة الحائض. إلا أنه غفل عن المرأة الحائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحقيقة أنه ينبغي أن يكون هناك أسئلة فيما مضى البارحة مثلا، كل ليلة تكون هناك أسئلة عن في الدرس الماضي، لينظر ما هو الذي يعني أحرجه السامعون، هل حفظوا لما حفظوا، يتبين الإجابة بهذا. حكم رمي الجمار على العموم، حكمه نعم واجب. ما هو دليل الوجوب؟ ما هو دليل الوجوب؟ طيب، إذا قال أهل الأصول أن الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الشرعية، ماذا نقول؟ نعم طيب، وهو أمر بهذا ولا ما أمر به؟ بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. وقوله فرموا هذا أمر كده ولا لا؟ وهو دال على إيش؟ على الوجوب. طيب إذا علمنا أن الرمي واجب فما هي شروط الرمي؟ ما هي الشروط؟ احنا مضى معنا. نعم مضى. التكبير ليس لشرط. ايوه التصديق. وان يكون في وقته ثلاث شروط. ان يرمي بسبع حصيات هذا شرط. وان يكون في الوقت المحدد له. وان يرتب بين يعني الجمرات وفي الايام. الترتيب بين الايام والترتيب بين الجمرات اليس كذلك؟ بلى. لانك اذا قلت نعم صار نعم ليس كذلك. لكن يقال بلى. الله سبحانه وتعالى قال لعباده ألستم بربكم؟ قالوا بلى. يقول بعض السلف لو قالوا نعم لكفر يكون المعنى لست بربنا. يعني الإجابة على الاستفهام هذا يقال بلى. طيب إذا نقول إذا ترك شيئا من الرمي فهل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم. يلزمه القضاء. فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر أيوة انتهى وقت الرمي. كذلك لو خرج من مكة من حدود الحرم ماذا نقول؟ ها؟ عليه دم هكذا. طيب الوقت ما هو الوقت الذي يلزم في الرمي في أيام التشريق؟ نعم ها؟ ما سمعت بعد الزرع. أيوة بعد الزرع في أيام التشريق الرمي بعد الزرع. طيب ما هو العلاج الذي جعله هيئة كبار العلماء للكثرة؟ نعم إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. طيب كما ماذا نقول لمن يقول أنه يجوز الرمي من صبيحة اليوم الثاني عشر لمن يريد النفر؟ ماذا نقول له؟ نعم ها؟ أنه مخالف للسنة والشرع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح رمي مرة ما قبل الزوال. طيب هل تجوز الاستنابة في الرمي؟ انتقل ها؟ تجوز للبضاعة، ما شرطه؟ ما شرط الاستنابة؟ أن يكون المنيب متواجدا في منى. نعم الحمد لله. هذا الحديث فيه الدعاء للمحلقين، وما الفرق بين الحلق والتبصير؟ الفرق بين الحلق والتبصير أن الحلق استئصال والتبصير ليس فيه استئصال بل يبقى شيء، كده ولا لا؟ يبقى شيء من أصول الشعر. إذن المكينة على الصغر تسمى حلق ولا استئصال ولا تبصير؟ تبصير، لأن نرى أنه بعد الحلق على الصغر بالمكينة يبقى بقايا للشعر، هكذا ولا لا؟ فمن حلق بالمكينة نقول أنه والله أعلم أنه لا تصيبه الدعوة. طيب، ثانيا الأفضل في الحج والعمرة إذا كانت قبل الحج الحلق، أو أيهما يكون الأفضل؟ نعم نعم، تقصير فيما التقصير في العمرة قبل الحج من أجل أن يكون الحلق في الحج، وإيش الحلق يكون في الحج أفضل. نعم، بالنسبة للمتمتع من قارن إن كان ساق الهدي فلا يجوز له أن يحلق إلا في اليوم يعني يوم النحر، في يوم النحر. نعم، يؤخذ من هذا الحديث الصبر دليل على مشروعية الحلق والتبصير، ثانيا هذا فكر الحديث الأول كده ولا لا؟ ثانيا يؤخذ منه تفضيل المحلقين، تفضيل المحلقين على المقصرين، لكونه دعا للمحلقين مرتين أو ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، في الثالثة أو الرابعة على اختلاف الروايات، ثالثا يؤخذ منه أن الحلق والتبصير نسك من أنساك الحج، وفيه رد على من زعم أنه إطلاق، في جماعة من الفقهاء قالوا إن الحلق والتبصير إطلاق وليس بنسك ولا يعتبر عبادة، ولكن القول الصحيح خلاف ذلك. طيب، رابعا إذا علمنا بأنه نسك فإن من تركه إما عمدا أو نسيانا فإن عليه إيش؟ دم، لأنه ترك واجبا. إذا ولا لا نعليه دم لأنه ترك واجبا. خامسا إن نسي الحاج أو المعتمر الحلق أو التبصير ثم تداركه وهو بمكة لم يخرج من حدود الحرم، لزمه أن يلبس الإحرام وأن يقصر أو يحلق. وهو لابس للإحرام أما إذا خرج من حدود الحرم فإنه يلزمه دم ولا يصح القضاء. سادسا الحلق هو استئصال الشعر بالموس، وفاعله في الحج والعمرة مثاب، ومحمود. أما التبصير فهو أن يبقي شيئا من أصول الشعر، فالحلق بالمتينة يعد تبصيرا ولو كان على الصفر. سابعا يجب أن يكون الحلق والتبصير مستوعبا للرأس كله، لقوله تعالى يا محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولم يقل محلقين من رؤوسكم ولا مقصرين منها، ثامنا ظهر في هذا الزمن أناس يأتي أحدهم بعمرة من التنعيم ويحرق شيئا من رأسه، ثم يأتي بعمرة أخرى ويحلق شيئا من رأسه، وهكذا قد يكون أنه يحلق الرأس في أربع عمر وهذا جهل ومخالفة للشرع، لم يعهد أن أحدا من المسلمين السابقين صنع، لذلك فإن الذين يفعلون ذلك يجب عليهم أن يتوبوا، وبالله التوفيق. الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فعادت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من آدم، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا وبه لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقة أطابت يوم النحر قيل نعم قال فانفري أو قال فالكنفر موضوع الحديث تحريم الطواف على الحائط ومنع من لم تطف طواف الإفاضة من السفر حتى تطوف أحادثتنا هي استفهام إنكاري أقرى حلقة ذكر ابن دقيق العيد لعقرى ثلاثة معاني بعد أن ذكر اتفاقه على أن عقرى حلقة تكتب بألف التأنيث المقصورة قلت يعني أنها تكتب بالياء بصورة الياء بدون نقل معنى عقرى دعاء عليها أي أقرها الله أو أقر قومها أو جعلها عابرا لا تلف قوله حلقا بمعنى حلق شعرها أو بمعنى أصابها بوجع في حلقها أو جعلها تحلق قومها بثومها قلت وهذا دعاء يجري على اللسان لا يقصد الدعاء على من هو له مثل قوله شكلتك أمك، شربت يداك، وكان العرب يجري على ألسنتهم مثل هذا الدعاء لا يفسدون وقوعه بالمدعو عليه، تقول الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الحائر والنفساء لا يجوز لواحدة منهن أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتتطهر، ثانيا يؤخذ منه أن الحائض إن كانت كالطواف طواف الإفاضة بالبيت فإنه يجوز لها أن تنفر، لأنه قد عفي عن الحائض في طواف الوداع، ثالثا يؤخذ منه أن الحائض والنفساء إذا أصابها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تبقى حتى تظهر، وتطوف لقوله أحابستنا هي، ولقوله لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. رابعا هذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد ومالك وأهل الحديث قاطبة فيما أعلم، وقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الطهارة للطواف، وقوله قول غير صحيح، لأنه مصادم للنصوص التي سبرناها، ولعلها لم تبلغه. خامسا قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أتاها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة يجب عليها أن تتطهر، وتستثمر، بمعنى أنها تجعل لها شيئا يمنع دم الحيض أن يسقط في الحرم. وتطوف حتى لا تفوتها الوفقة، فهل يجوز لنا أن نفتي بما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الزمن؟ ذهب إلى ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولكن في نظري أن فتوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله مناسبة لذلك الزمن، ذلك أن الحجاج في ذلك الزمن كانوا يتعرضون للقتل والسلب والنهب، إلا بضمانات من رؤساء القبائل، بحيث يدفع لكل رئيس قبيلة خفارة، أي مبلغا من المال، ويحميهم ومن ناحية أخرى فإن الحجاج كانوا يتجمعون محامل كبيرة، المحمل يصل إلى 150 راحلة أو أكثر، ويكونون مستعدين للقتال، لو اضطروا إليه. أما لو سافر رجل وحده فإنه يقتل وتستعبد امرأته، وتؤخذ راحلته غنيمة. فمن أجل ذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز الطواف بدون طهارة أو في حالة الحيض، كما هو مذهب أبي حنيفة، خوفا من الوقوع أي وقوع المنفرد لقمة سائغة لقطاع الطرق. أما الآن فالذي يظهر لي أن الأمر لا يستدعي مثل ذلك، بل يجب على صاحب المرأة، على ولي المرأة أن يبقيها حتى تطهر. وتتطهر وتطوف. ثم يسافر إما بالطائرة أو في الباخرة، والطرق أمن والحمد لله. إن سافرت السيارة فلهذا فإني لا أرى جواز الفتوى بذلك، وبالله التوفيق. بقي معنا حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائط. أولا يؤخذ من هذا الحديث وجوب طواف الوداع، للأمر به، والأمر يتبع الوجوب. والنهي من الشارع صلى الله عليه وسلم لكل حاج، أن يخرج قبل أن يطوف بالبيت. نعم، كيف؟ قال ما في المغرب فكر الحديث، هذا فكر الحديث. وقد ذهب إلى وجوب طواف الوداع الجمهور، ومنهم الشافعي وأحمد، وأهل الحديث لهذا الأمر. وخالف في ذلك مالك فقال بعدم وجوبه، بل قال أنه سنة. وكذلك قال داود الظاهري: وابن المنذر ذهبوا إلى أنه سنة. لا يلزم بتركه دم، إلا أنه قال الحافظ ابن حجر إن الذي رآه في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، وهذا هو الحق. ثانيا، إذا قلنا بأن طواف الوداع واجب، لهذا الأمر فمتى خرج أحد بنونه لزمه دم، وإن نسيه فذكره قبل أن يخرج من حدود الحرم فرجع وعمله، ثم خرج اعتبر قد أدى ما عليه. فإن لم يتذكر إلا بعد أن تجاوز حدود الحرم فإنه يجب عليه دم، ثالثاً إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم انحبس عن السفر يوما أو بعض يوم فإن جمهور أهل العلم يرون عليه وجوب الإعادة، رابعا أن من طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى أطراف مكة كالعزيزية والرصيفة وما إلى ذلك من الأطراف البعيدة، فإنه إذا انحبس شيئا من الوقت لا تلزمه الإعادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع
ونام نومة
حتى جاءت عائشة وعبد الرحمن فأذن بالرحيل. وكان مكانهم فيما يسمى الآن بالمعابدة، خامسا أن الله عز وجل خفف عن المرأة الحائض فعفى عنها من الانحباس للطواف، وأذن لها أن تخرج، إذا كانت قد أفاضت قبل ذلك، وقد خالف في ذلك من السلف ابن عمر وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ولعلهم حين خالفوا في ذلك لم يبلغهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم، عن الحائض، ومما يدل على ذلك أن زيد بن ثابت وابن عمر رجع عن قولهما حين بلغهما إذن النبي صلى الله عليه وسلم، سادسا اختلف أهل العلم في العمرة هل لها طواف وداع أم لا، فمنهم من رأى طواف الوداع على المعتمر أخذا بالنص، وإجراء له في عموم النسكين، ومنهم من قال بأن هذا النص في الحج، فهو لا يتناول العمرة فلم يجبوه على المعتمر، وهو الذي يظهر لي أنه الحق، ويظهر ويتبين ذلك من بعض روايات حديث ابن عباس عند مسلم، كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني من منى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت وبالله التوفيق.
سائل من اليمن يقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحج مع أخيها من الرضاعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الإخوان من الرضاعة إذا توفرت الشروط فإن لهم حكم الإخوان من النسب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولكن الواجب التأكد من الشروط بحيث أن تكون شروط التحريم متوفرة، بأن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات في الحولين، فإذا كان كذلك والرجل يكون مستقيما صاحب استقامة فإنه يظهر أنه جائز إن شاء الله. لكن لو كان هذا الرجل الأخ من الرضاعة من أصحاب التهتك الذين يعني وقوفهم عند التحليل والتحريم ضعيف، فالذي أراه ألا يسافر بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الشخص أصلع أو به نسبة من الصلع فهل يمرر الشفرة على مكان الصلع؟
غالبا أن الأصلع لابد أن يكون فيه شعر خفيف، شعر صغير يعني في الأطراف، فيحلق الشعر الموجود. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ماليزيا يقول: زوجته جاءها الحيض قبل طواف الإفاضة وحجزهم على الطائرة في اليوم الثالث، وجاء موعد الرحلة ولم تتوقف الدورة، وإذا جلست مع محرمها في مكة ليس لديهم قدرة مالية، فماذا تفعل؟
إذا كان ما عندهم قدرة مالية ولا وهو يستطيع أنه يتسلف من إخوانه ويرقى فإن الواجب عليه أن يرقى. أما إذا لم يكن ذلك ممكنا فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعمل بفتوى شيخ الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دعيت إلى زكاة لأحد الزملاء وهذا الزميل لم تظهر منه أي علامة تدل على الحزبية إلا أنني أعرف أن والده حزبي وهو يمشي معهم، فهل أحضر زواجه أم لا؟
إذا كان هذا من المتعمقين بالحزبية فلا أرى لك أن تحضر زواجه. أما إن كان من الناس اللي ماشون وهم ليسوا متعمقين فلا بأس أن تحضر زواجه وتجعل ذلك سببا في نصيحته، لعل الله سبحانه وتعالى ينقله على يديك. وإلا في الحقيقة أن العقيدة إذا خلق فيها الإنسان مصيبة، العقيدة والعياذ بالله. وأصحاب الحزبيات ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يرجع المسألة بينهم يوم القيامة إلى التلاعن والعياذ بالله. فإذا أطعت المخلوق في معصية الخالق فهذه كارثة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعظمنا من هذا. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل يجوز إذا قلت مفهومها وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدونني في عبادتهم، هل يصح هذا؟
هذا ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ليعبدون ليوحدون، أي ليعبدوني وحدي، ما يعبدون أحد معي غيري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح الرمي بالخرسانة من الإسمنت التي تكون صغيرة على شكل الحصى الذي يرمى به؟
لا لا، لابد أن يكون حجر، حجر بطبيعته. نعم.
مات ساحر وترك مالا جمعه كله من السحر، فهل يحل ذلك الإرث لأولاده؟ وإذا كان لا فما العمل فيه؟
العمل فيه أن يكتب عليه للمفتي العام، ومثل هذا يجعل فيئا ويدخل ماله في بيت مال المسلمين، وعلى ورثته أن يستعفوا من أخذ هذا المال، لأنه رجس وخبيث ونجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مهر البقي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وثمن الكلب خبيث. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث، فلا يجوز أخذه حتى ولو كانوا محتاجين إليه، يغنيهم الله ويستعفون عنه، والله سبحانه وتعالى سيرزقهم بغيره. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل في الثمر نصف العشر؟ وهل يعني في المئة خمس ريالات؟ ولماذا في التجارة ربع العشر؟
ليس في الثمر غير التمر والعنب، ليس فيه زكاة، فالفواكه ليس فيها زكاة، والخضروات ليس فيها زكاة، ولكن إذا حصل لك من هذا الثمر بأن بعته وجمعت منه مالا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حلاقة القزع هل معيارها عدم استواء الشعر سواء أكان محلوقا أم مقصرا؟ لأن هناك من يقول أن النهي هو في حلق الشعر وترك بعضه وليس في استواء أطرافه.
تقليد الأوروبيين، تقليد النصارى، يجد لهم من يبرره. استغفر الله العظيم. فالحقيقة أن القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وهذا إذا قلنا أنه ليس من القزع ليسمونها التواليت ويجعلون يعني رؤوس الشعر يعني على نسق كذا ايوه مدرج. نعم. اذا كان هذا ليس من القزع سلم، لكنه مشابهة للنصارى وهو اشد من القزع. القزع يعني هو فيه النهي، والنهي للتنزيه او للتحريم، لكن تقليد النصارى والعياذ بالله جعله الله سبحانه وتعالى، من قلدهم جعله الله بمنزلتهم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أنه حفظ القرآن في منامه؟
في منامه؟
أيوة منامه.
أقول هذا كذاب. نعم.
أيضا نفس السائل يقول: ما رأيكم في من يترك دروس العقيدة ويحتج بأنه لم يحضر الدرس من بداية الكتاب علما أن الدرس لأحد العلماء السلفيين؟
هذا يدل على أن موقفه هذا من أجل أن الدرس هذا لسلفي، فيخشى أنه يتناول حزبيته. نعم. والحقيقة هذا يدل على أنه عنده حزبية. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل في حلي المرأة الذي تلبسه للزينة زكاة؟ وهل يدخل فيه ما كان هدية من الزميلات علما بأنه قد حال عليه الحول؟ وكيف يتم إخراجه؟
كل ما تملكه المرأة من حلي سواء كانت تلبسه أو كان يعني جالسا بدون لبس، والناس الحقيقة في هذا الزمن يعني يكثرون الطلبات في الحلي ويتخذونه كنز ومال، وهذا لا يجوز. يعني كونها يعني كونهم يعزمون الزواج بهذه الطلبات الفظيعة التي تكون عبء على الزوج، ويجلس يقضي في الديون 6 سنين 7 سنين 8 سنين ما أشبه ذلك، حتى صار الزواج كأنه من المستحيلات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أن الزكاة واجبة على المرأة في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اليمنية التي دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ قالت: لا. ثم قامت فخلعتهما من يدي ابنتها ثم ألقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. هذا الحديث حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو. الحديث الثاني أن أم سلمة اتخذت أوضاحا من ذهب وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أهذا كنز يا رسول الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك أيضا، وأن ما أديت زكاته فليس بكنز. إذن فهذا دليل على وجوب الزكاة في حلي المرأة، وإن كان قد ذهب قوم من الصحابة وغيرهم إلى أن حلي المرأة الملموس لا ليس فيه زكاة. هذا قول حقيقة يعني جعلوه قياسا على البقر العوامل كما قال الناقلين عنهم، ولكن لا يرجع إلى القياس إلا عند عدم النص الدال على الحكم. وهنا النصوص الدالة على الحكم موجودة، وهي ثلاث نصوص التي ذكرتها، ثلاث أحاديث وكلها صحيحة. فالواجب على المرأة أن تؤدي زكاة حليها، والنصاب في الحلي في الذهب يكون 96 جراما من الذهب من مما عياره 21، 96 فأعلى، ومما عياره 18 يكون 107 فأعلى، 107 جراما فأعلى، لأن النصاب من الذهب الصافي 85 جراما. ويقولون أن يعني أهل الذهب الذين يصوغونه يقولون كما سمعت، ولم أسمع منهم لكن سمعت من الناس الآخرين الذين سمعوا منهم، قالوا أن الذهب لا يستقيم وحده ولا بد أن يعملوا فيه خلطا من أجل أن يستقيم، فهم يعملون فيه خلطا إما بالثمن وإما بالربع، فإن كان بالثمن فهو عيار 21، وإن كان بالربع فهو عيار 18. على هذا نقول 85 جرام من الذهب الصافي إن كانت من عيار 21 يزاد عليها 11 جراما فتكون كم؟ 96، وإن كانت من عيار 18 فيزاد عليها 22 ويكون حينئذ النصاب 107. كيف تخرج أنها تجمع الذهب حقها وترسله مع ولي أمرها، إما ابنها الكبير أو زوجها أو أخيها، ويوزن؟ فإن وجد مثلا 200 جرام فالواجب فيها 200 جرام ربع العشر 5 جرامات، ينظر كم قيمة الذهب الملبوس يعني إذا عرض للبيع كم قيمة الجرام فيه، ثم بعد ذلك تخرج القيمة، قيمة الذي هو ربع العشر سواء كان خمسة جرامات أو أقل أو أكثر. نعم. ما في بأس، أنت وقت الإخراج انظر القيمة وأخذي على القيمة موجودة بيوم. نعم.
هدية الزميلات شيخ خفيه زكاه.
الله أكبر، هدية الزميلات هي أصبحت ملكا لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الواجب على من فاته طواف الإفاضة أي نسيه وخرج من مكة في الحج؟
يجب عليه أن يعود ولو كان من بلده، لأن حجه باطل إلا أن أو ناقص حتى يقوم. نعم.
يسأل عن حكم ترجيع الشعر إلى الخلف.
ترجيع الشعر إلى الخلف هذا يقال له إيش؟ السبب، يقال له السبب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، فكان يسدل رأسه، فلما قدم إلى المدينة يعني كان العرب يفرقون، فهو بعد أن أوحي إليه كان يحب موافقة أهل الكتاب فكان يسدل رأسه، ثم بعد أن هاجر إلى المدينة ونزلت عليه السور الأخرى التي فيها الجهاد ونهاه الله عن مشابهة أهل الكتاب، عند ذلك عاد ففرق رأسه. وعلى هذا فإن السدل يكون منسوخ، السدل يكون منسوخ، والفرق هو الذي ينبغي. نعم. من الرجال والنساء. نعم.
السؤال الأخير يقول: إن بعض الناس أرادوا أن يذبحوا عند عتبة البيت بأمر من الجن، فذهب أخ وأفهمهم أن هذا شرك، ثم ذبح في ذلك المكان مخافة أن يذبحوا فيه لغير الله لأن هذا الأمر صار عندهم سنة، فما رأيكم؟
وليش هو ذبح في ذلك؟ هذا الناهي وعود الحقيقة أنه أخطأ هداه الله، وإلا فكان الواجب عليه ألا يفعل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
سحب المصر
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سأل فضل الحق وجواز التفصيل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحدثين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحدثين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحدثين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحدثين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. باب طواف الإفاضة والوداع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النهر فنار صبية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من نهره، فقلت: يا رسول الله إنها نارت. فقال: أنابشتنا به؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النهر. قال: اخرجوا. وفي رض قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفرا عنها أفاضت يوم النهر. قيل: نعم. قال: فانظري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحقيقة أنه ينبغي أن يكون هناك أسئلة فيما مضى البارحة مثلا، كل ليلة تكون هناك أسئلة عن في الدرس الماضي لينظر ما هو الذي يعني أحرجه السامعون، هل حفظوا لما حفظوا، يتبين الإجابة بهذا. حكم رمي الجمار على العموم، حكمه نعم واجب. ما هو دليل الوجوب؟ ما هو دليل الوجوب؟ طيب إذا قال أهل الأصول أن الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الشرعية، ماذا نقول؟ نعم طيب، وهو أمر بهذا ولا ما أمر به؟ بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، وقولوا فرموا هذا أمر كذا ولا لا؟ وهو دال على إيش؟ على الوجوب. طيب إذا علمنا أن الرمي واجب فما هي شروط الرمي؟ ما هي الشروط فيه؟ احنا مضى معنا نعم مضى التكميل ليس لشرط، ايوه التفصيل، وأن يكون في وقته ثلاث شروط، أن يرمي بسرعة فيها هذا شرط، وأن يكون في الوقت المحدد له، وأن يرتب بين يعني الجمرات وفي الأيام، الترتيب بين الأيام والترتيب بين الجمرات، أليس كذلك؟ بلى، لأنك إذا قلت نعم صار نعم ليس كذلك، لكن يقال بلى. الله سبحانه وتعالى قال لعباده ألست بربكم؟ قالوا بلى، يقول بعض السلف لو قالوا نعم لتفرق، يكون المعنى لست بربنا. يعني الإجابة على الاستفهام، على الاستفهام هذا يقال بلى. طيب إذا نقول إذا ترك شيئا من الرمي فهل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم. يلزمه القضاء، فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت الرمي. كذلك لو خرج من مكة من حدود الحرم ماذا نقول؟ عليه دم هكذا. طيب الوقت، ما هو الوقت الذي يلزم في الرمي في أيام التشريق؟ نعم ما سمعت؟ بعد الزواج. أيوة بعد الزواج في أيام التشريق الرمي بعد الزواج. طيب ما هو العلاج الذي جعله هيئة كبار العلماء للكثرة؟ نعم إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. طيب كما ماذا نقول لمن يقول أنه يجوز الرمي من صبيحة اليوم الثاني عشر لمن يريد النفر؟ ماذا نقول له؟ نعم أنه مخالف للسنة والشرع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح رمي مرة ما قبل الزواج. طيب هل تجوز الاستنابة في الرمي؟ انتبهوا تجوز للفضاء، ما شرطه؟ ما شرط الاستنابة؟ أن يكون المنيب متواجدا في ميناء. نعم الحمد لله. هذا الحديث فيه الدعاء للمحلقين، وما الفرق بين الحلق والتقصير؟ الفرق بين الحلق والتقصير أن الحلق استئصال والتقصير ليس فيه استئصال بل يبقى شيء كده ولا لا؟ يبقى شيء من أصول الشعر. إذن المكينة على الصغر تسمى حلق ولا استئصال ولا تقصير؟ تقصير، لأن نرى أنه بعد الحلق على الصغر بالمكينة يبقى بقايا للشعر، هكذا ولا لا؟ فمن حلق بالمكينة نقول أنه والله أعلم أنه لا تصيبه الدعوة. طيب، ثانيا الأفضل في الحج والعمرة إذا كانت قبل الحج الحلق، أو أيهما يكون الأفضل؟ نعم تقصير فيما التقصير في العمرة قبل الحج من أجل أن يكون الحلق في الحج، وإيش الحلق يكون في الحج أفضل. نعم، بالنسبة للمتمتع من قال إن كان ساق الهدي فلا يجوز له أن يحلق إلا في اليوم يعني يوم النحر، في يوم النحر. نعم، يؤخذ من هذا الحديث الصبر دليل على مشروعية الحلق والتقصير، ثانيا هذا فكر الحديث الأول كده ولا لا؟ ثانيا يؤخذ منه تفضيل المحلقين على المقصرين، لكونه دعا للمحلقين مرتين أو ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة في الثالثة أو الرابعة على اختلاف الروايات، ثالثا يؤخذ منه أن الحلق والتقصير نسخ من أنساك الحج، وفيه رد على من زعم أنه إطلاق، في جماعة من الفقهاء قالوا إن الحلق والتقصير إطلاق وليس بنسخ ولا يعتبر عبادة، ولكن القول الصحيح خلاف ذلك. طيب، رابعا إذا علمنا بأنه نسك فإن من تركه إما عمدا أو نسيانا فإن عليه إيش؟ دم، لأنه ترك واجبا. إذا قلنا لا، إن عليه دم لأنه ترك واجبا. خامسا إن نسي الحاج أو المعتمر الحلقة أو التبصير ثم تدارته وهو بمكة لم يخرج من حدود الحرم لزمه أن يلبس الإحرام وأن يقصر أو يحلق. وهو لابس للإحرام أما إذا خرج من حدود الحرم فإنه يلزمه دم ولا يصح القضاء. سادسا الحلق هو استئصال الشعر بالموس وفاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود. أما التبصير فهو أن يوقي شيئا من أصول الشعر فالحلق بالمتينة يعد تقصيرا ولو كان على الصفر. سابعا يجب أن يكون الحلق والتقصير مستوعبا للرأس كله لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولم يقل محلقين من رؤوسكم ولا مقصرين منها ثامنا ظهر في هذا الزمن أناس يأتي أحدهم بعمرة من التنعيم ويحرك شيئا من رأسه ثم يأتي بعمرة أخرى ويحلق شيئا من رأسه وهكذا قد يكون أنه يحلق الرأس في أربع عمر، وهذا جهل ومخالفة للشرع، لم يعهد، أن أحدا من المسلمين السابقين صنع، لذلك فإن الذين يفعلون ذلك يجب عليهم أن يتوبوا، وبالله التوفيق. الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فعادت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من آدم، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا وبي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقا أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري أو قال: فالكنفر. موضوع الحديث تحريم الطواف على الحائض، ومنع من لم تطف طواف الإفاضة من السفر، حتى تطوف. أحابستنا هي؟ استفهام إنكاري. عقرها حرفة ذكر ابن دقيق العيد لعقرى ثلاثة معاني: بعد أن ذكر اتفاقه على أن عقرى حلقة تكتب بألف التأنيث المقصورة قلت يعني أنها تكتب بالياء بصورة الياء بدون نقص، معنى عقرى دعاء عليها أي عقرها الله، أو عقر قومها، أو جعلها عابرا لا تلف، قوله حلقة بمعنى حلق شعرها، أو بمعنى أصابها بوجع في حلقها، أو جعلها تحلق قومها بشؤمها، قلت وهذا دعاء يجري على اللسان لا يقصد الدعاء على من هو له، مثل قوله ثقلتك أمك، كربت يداك، وكان العرب يجري على ألسنتهم مثل هذا الدعاء لا يقصدون وقوعه بالمدعو عليه، فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الحائر والنفساء لا يجوز لواحدة منهن أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتتطهر، ثانيا يؤخذ منه أن الحائض إن كانت كالطواف طواف الإفاضة بالبيت فإنه يجوز لها أن تنفر، لأنه قد عفي عن الحائض في طواف الوداع، ثالثا يؤخذ منه أن الحائض والنفساء إذا أصابها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تبقى حتى تظهر، وتطوف لقوله أحابستنا هي، ولقوله لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، رابعا هذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد ومالك، وأهل الحديث قاطبة فيما أعلم، وقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الطهارة للطواف، وقوله قول غير صحيح، لأنه مصادم للنصوص التي سبرناها. ولعلها لم تبلغه، خامسا قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أتاها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة يجب عليها أن تتطهر، وتستكبر، بمعنى أنها تجعل لها شيئا يمنع دم الحيض أن يسقط في الحرم، وتطوف حتى لا تفوتها الوفقة. فهل يجوز لنا أن نفتي بما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الزمن؟ ذهب إلى ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولكن في نظري أن فتوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله مناسبة لذلك الزمن، ذلك أن الحجاج في ذلك الزمن كانوا يتعرضون للقتل والسلب والنهب، إلا بضمانات من رؤساء القبائل، بحيث يدفع لكل رئيس قبيلة خفارة، أي مبلغا من المال، ويحميهم ومن ناحية أخرى فإن الحجاج كانوا يتجمعون محامل كبيرة، المحمل يصل إلى 150 راحلة أو أكثر، ويكونون مستعدين للقتال، لو اضطروا إليه. أما لو سافر رجل وحده فإنه يقتل وتستعبد امرأته وتؤخذ راحلته غنيمة. فمن أجل ذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز الطواف بدون طهارة أو في حالة الحيض، كما هو مذهب أبي حنيفة، خوفا من الوقوع أي وقوع المنفرد لقمة سائغة لقطاع الطرق. أما الآن فالذي يظهر لي أن الأمر لا يستدعي مثل ذلك، بل يجب على صاحب المرأة، على ولي المرأة، أن يوقيها حتى تطهر، وتتطهر، وتطوف، ثم يسافر إما في الطائرة أو في الباخرة، والطرق أمن والحمد لله. إن سافرت السيارة فلهذا فإني لا أرى جواز الفتوى بذلك، وبالله التوفيق. بقي معنا حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط أولا. يؤخذ من هذا الحديث وجوب طواف الوداع للأمر به، والأمر يقتضي الوجوب، والنهي من الشارع صلى الله عليه وسلم لكل حاج. أن يخرج قبل أن يطوف بالبيت، نعم كيف؟ قال ما في المغرب كيف الحديث؟ هذا كيف الحديث؟ وقد ذهب إلى وجوب طواف الوداع الجمهور، ومنهم الشافعي وأحمد وأهل الحديث لهذا الأمر. وخالف في ذلك مالك فقال بعدم وجوبه، بل قال أنه سنة. وكذلك قال داود الظاهري وابن المنذر ذهبوا إلى أنه سنة. لا يلزم بتركه دم، إلا أنه قال الحافظ ابن حجر إن الذي رآه في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، وهذا هو الحق. ثانيا، إذا قلنا بأن طواف الوداع واجب لهذا الأمر، فمتى خرج أحد بنونه لزمه دم؟ وإن نسيه فذكره قبل أن يخرج من حدود الحرم، فرجع وعمله ثم خرج، اعتبر قد أدى ما عليه. فإن لم يتذكر إلا بعد أن تجاوز حدود الحرم فإنه يجب عليه دم، ثالثاً إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم انحبس عن السفر يوما أو بعض يوم فإن جمهور أهل العلم يرون عليه وجوب الإعادة، رجع أن من طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى أطراف مكة كالعزيزية والوصيفة وما إلى ذلك من الأطراف البعيدة، فإنه إذا انحبس شيئا من الوقت لا تلزمه الإعادة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ونام نومة حتى جاءت عائشة وعبد الرحمن فأذن بالرحيل، وكان مكانهم فيما يسمى الآن بالمعابدة، خامسا أن الله عز وجل خفف عن المرأة الحائض فعفى عنها من الانحباس للطواف، وأذن لها أن تخرج. إذا كانت قد أفاضت قبل ذلك وقد خالف في ذلك من السلف ابن عمر وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ولعلهم حين خالفوا في ذلك لم يبلغهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض، ومما يدل على ذلك أن زيد بن ثابت وابن عمر رجع عن قولهما حين بلغهما ابن النبي صلى الله عليه وسلم سادسا اختلف أهل العلم في العمرة هل لها طواف وداع أم لا فمنهم من رأى طواف الوداع على المعتمر أخذا بالنص وإجراء له في عموم النسكين ومنهم من قال بأن هذا النص في الحج فهو لا يتناول العمرة فلم يجبوه على المعتمر وهو الذي يظهر لي أنه الحق ويظهر ويتبين ذلك من بعض روايات حديث ابن عباس عند مسلم كان الناس ينصرفون في كل وجه يعني من منى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت وبالله التوفيق
سائل من اليمن يقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحج مع أخيها من الرضاعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الإخوان من الرضاعة إذا توفرت الشروط فإن لهم حكم الإخوان من النسب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولكن الواجب التأكد من الشروط، بحيث أن تكون شروط التحريم متوفرة، بأن يكون الرضاع 5 رضعات مشبعات في الحولين. فإذا كان كذلك والرجل يكون مستقيما صاحب استقامة، فإنه يظهر أنه جائز إن شاء الله. لكن لو كان هذا الرجل الأخ من الرضاعة من أصحاب التهتك الذين يعني وقوفهم عند التحليل والتحريم ضعيف، فالذي أراه ألا يسافر بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الشخص أصلع أو به نسبة من الصلع، فهل يمرر الشفرة على مكان الصلع؟
غالبا أن الأصلع لابد أن يكون فيه شعر خفيف، شعر صغير يعني في الأطراف، فيحلق الشعر الموجود. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ماليزيا يقول: زوجته جاءها الحيض قبل طواف الإفاضة وحجزهم على الطائرة في اليوم 3، وجاء موعد الرحلة ولم تتوقف الدورة، وإذا جلست مع محرمها في مكة ليس لديهم قدرة مالية، فماذا تفعل؟
إذا كان ما عندهم قدرة مالية ولا وهو يستطيع أنه يتسلف من إخوانه ويبقى، فإن الواجب عليه أن يبقى. أما إذا لم يكن ذلك ممكنا فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعمل بفتوى شيخ الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دعيت إلى زفاف لأحد الزملاء وهذا الزميل لم تظهر منه أي علامة تدل على الحزبية، إلا أنني أعرف أن والده حزبي وهو يمشي معهم، فهل أحضر زواجه أم لا؟
إذا كان هذا من المتعمقين بالحزبية فلا أرى لك أن تحضر زواجه. أما إن كان من الناس اللي ماشون وهم ليسوا متعمقين فلا بأس أن تحضر زواجه، وتجعل ذلك سببا في نصيحتي، لعل الله سبحانه وتعالى ينقذه على يديك. وإلا في الحقيقة أن العقيدة إذا خلق فيها الإنسان مصيبة، العقيدة والعياذ بالله. وأصحاب الحزبيات ينطبق عليهم قول الله عز وجل، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يرجع المسألة بينهم يوم القيامة إلى التلاعن والعياذ بالله. فإذا أطعت المخلوق في معصية الخالق فهذه كارثة، وإما لله وإما إليه راجعون. الله يعظمنا من هذا. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل يجوز إذا قلت مفهومها وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدونني في عبادتهم، هل يصح هذا؟
هذا ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ليعبدون ليوحدون، أي ليعبدوني وحدي، ما يعبدون أحد معي غيري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح الرمي بالخرسانة من الإسمنت التي تكون صغيرة على شكل الحصى الذي يرمى به؟
لا لا، لابد أن يكون حجر، حجر بطبيعته. نعم.
مات ساحر وترك مالا جمعه كله من السحر، فهل يحل ذلك الإرث لأولاده؟ وإذا كان لا فما العمل فيه؟
العمل فيه أن يكتب عليه للمفتي العام، ومثل هذا يجعل فيئا ويدخل ماله في بيت مال المسلمين، وعلى ورثته أن يستعفوا من أخذ هذا المال، لأنه رجس وخبيث ونجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مهر البقي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وثمن الكلب خبيث. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث، فلا يجوز أخذه حتى ولو كانوا محتاجين إليه، يغنيهم الله ويستعفون عنه، والله سبحانه وتعالى سيرزقهم بغيره. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل في الثمر نصف العشر؟ وهل يعني في المئة خمس ريالات؟ ولماذا في التجارة ربع العشر؟
ليس في الثمر غير التمر والعنب، ليس فيه زكاة، فالفواكه ليس فيها زكاة، والخضروات ليس فيها زكاة. ولكن إذا حصل لك من هذا الثمر بأن بعته وجمعت منه مالا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حلاقة القزع هل معيارها عدم استواء الشعر سواء أكان محلوقا أم مقصرا؟ لأن هناك من يقول أن النهي هو في حلق الشعر وترك بعضه وليس في استواء أطرافه.
تقليد الأوروبيين، تقليد النصارى، يجد له من يبرره. استغفر الله العظيم. فالحقيقة أن القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وهذا إذا قلنا أنه ليس من القزع، ليسمونها توليت ويجعلون يعني رؤوس الشعر يعني على نسب كذا و... ايوه مدغرب.
نعم.
اذا كان هذا ليس من القزع سلم، لكنه مشابهة للنصارى وهو اشد من القزع. القزع يعني هو فيه النهي، والنهي للتنزيه او للتحريم، لكن تقليد النصارى والعياذ بالله جعله الله سبحانه وتعالى، من قلدهم جعله الله بمنزلتهم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أنه حفظ القرآن في منامه؟
في منامه؟
أيوه منامه.
يقول هذا كذاب. نعم.
أيضا نفس السائل يقول: ما رأيكم في من يترك دروس العقيدة ويحتج بأنه لم يحضر الدرس من بداية الكتاب علما أن الدرس لأحد العلماء السلفيين؟
هذا يدل على أن موقفه هذا من أجل أن الدرس هذا لسلفي، فيخشى أنه يتناول حزبية. نعم. والحقيقة هذا يدل على أنه عنده حزبية. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل في حلي المرأة الذي تلبسه للزينة زكاة؟ وهل يدخل فيه ما كان هدية من الزميلات علما بأنه قد حال عليه الحول؟ وكيف يتم إخراجه؟
كل ما تملكه المرأة من حلي، سواء كانت تلبسه أو كان يعني جالسا بدون لبس، والناس الحقيقة في هذا الزمن يعني يكثرون الطلبات في الحلي ويتخذونه كنز ومال، وهذا لا يجوز. يعني كونها يعني كونهم يعزمون الزواج بهذه الطلبات الفظيعة التي تكون عبء على الزوج، ويجلس يقضي في الديون 6 سنين 7 سنين 8 سنين ما أشبه ذلك، حتى صار الزواج كأنه من المستحيلات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أن الزكاة واجبة على المرأة في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اليمنية التي دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ قالت: لا. ثم قامت فخلعتهما من يدي ابنتها، ثم ألقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. هذا الحديث حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو. الحديث الثاني أن أم سلمة اتخذت أوضاحا من ذهب وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أهذا كنز يا رسول الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك أيضا، وأن ما أديت زكاته فليس بكنز. إذن فهذا دليل على وجوب الزكاة في حلي المرأة، وإن كان قد ذهب قوم من الصحابة وغيرهم إلى أن حلي المرأة الملبوس لا ليس فيه زكاة. هذا قول حقيقة يعني جعلوه قياسا على البقر العوامل كما قال الناقلين عنهم، ولكن لا يرجع إلى القياس إلا عند عدم النص الدال على الحكم. وهنا النصوص الدالة على الحكم موجودة، وهي ثلاثة نصوص التي ذكرتها، ثلاثة أحاديث وكلها صحيحة. فالواجب على المرأة أن تؤدي زكاة حليها، والنصاب في الحلي في الذهب يكون 96 جراما من الذهب من 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 معياره 21، 96 فأعلى، ومن معياره 18 يكون 107 فأعلى، 107 جراما فأعلى، لأن النصاب من الذهب الصافي 85 جراما. ويقولون أن يعني أهل الذهب الذين يصوغونه يقولون كما سمعت، ولم أسمع منهم لكن سمعت من الناس الآخرين الذين سمعوا منهم، قالوا أن الذهب لا يستقيم وحده ولا بد أن يعملوا فيه خلطا من أجل أن يستقيم، فهم يعملون فيه خلطا إما بالثمن وإما بالربع، فإن كان بالثمن فهو عيار 21، وإن كان بالربع فهو عيار 18. على هذا نقول 85 جرام من الذهب الصافي إن كانت من عيار 21 يزاد عليها 11 جراما فتكون كم؟ 96، وإن كانت من عيار 18 فيزاد عليها 22 ويكون حينئذ النصاب 107. كيف تخرج أنها تجمع الذهب حقها وترسله مع ولي أمرها، إما ابنها الكبير أو زوجها أو أخيها، ويوزن؟ فإن وجد مثلا 200 جرام فالواجب فيها 200 جرام ربع العشر 5 جرامات، ينظر كم قيمة الذهب الملبوس يعني إذا عرض للبيع كم قيمة الجرام فيه، ثم بعد ذلك تخرج القيمة، قيمة الذي هو ربع العشر سواء كان 5 جرامات أو أقل أو أكثر. نعم. ما في لك أنت وقت الإخراج انظر القيمة وأخذي على القيمة موجودة بيوت. نعم.
هدية الزميلات شيخ في أزكى.
الله أكبر، هدية الزميلات هي أصبحت ملكا لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الواجب على من فاته طواف الإفاضة أي نسيه وخرج من مكة في الحج؟
يجب عليه أن يعود ولو كان من بلده، لأن حجه باطل إلا أن أو ناقص حتى يكون. نعم.
يسأل عن حكم ترجيع الشعر إلى الخلف.
ترجيع الشعر إلى الخلف هذا يقال له ايش؟ السدد. يقال له السدد. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، فكان يسدل رأسه، فلما قدم إلى المدينة، يعني كان العرب يفرقون، فهو بعد أن أوحي إليه كان يحب موافقة أهل الكتاب فكان يسدل رأسه، ثم بعد أن هاجر إلى المدينة ونزلت عليه السور الأخرى التي فيها الجهاد ونهاه الله عن مشابهة أهل الكتاب، عند ذلك عاد ففرق رأسه. وعلى هذا فإن السدل يكون منسوخ، السدل يكون منسوخ، والفرق هو الذي ينبغي. نعم، من الرجال والنساء. نعم.
السؤال الأخير يقول: إن بعض الناس أرادوا أن يذبحوا عند عتبة البيت بأمر من الجن، فذهب أخ وأفهمهم أن هذا شرك، ثم ذبح في ذلك المكان مخافة أن يذبحوا فيه لغير الله، لأن هذا الأمر صار عندهم سنة، فما رأيكم؟
وليش هو ذبح في ذلك؟ هذا الناهي وعود الحقيقة أنه أخطأ، هداه الله، وإلا فكان الواجب عليه ألا يفعل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.